بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 43 بعد 300 على 1.
نعم.
صرف الأموال الزكوية في شراء الكتب العلمية الشرعية والأشرطة الشرعية وصرفها لطالب العلم، وحكم ما لو احتاج هذا طالب العلم وباع شيء من الكتب العلمية أو الأشرطة واستفاد من ثمنها في معيشته من مأكل أو مشرب. نعم.
سؤالك كما يبدو ذو شقين، فصل بينهما. ما هو الشق الأول من السؤال؟
الشق الأول، ما حكم صرف الأموال الزكوية لشراء الكتب العلمية الشرعية أو الأشرطة العلمية الشرعية وصرفها لطالب العلم يستفيد منها؟
أولا، نعتقد أن الزكاة المفروضة على الأغنياء لا تكون مؤداة إلا إذا ملكت لأهلها، هذا أولا. ثانيا، طالب العلم إما أن يكون فقيرا وإما أن يكون غنيا، وعليكم السلام ورحمة الله، فإن كان فقيرا جاز له أن يعطى له الزكاة سواء بقصد أن يشتري الكتب أو أن يطعم أو يشرب. أما أن تقدم إليه الكتب وهذه من زكاة الأموال فلا نرى ذلك جائزا، سامحك الله. نحن سألنا الرجل وقلنا له أن سؤال شقين، ونحن في الشق الأول.
عنده ما يكفيه، ولكن ليس عنده ما يشتري فيه به.
قولك عنده ما يكفيه أخرجه من مرتبة الفقر إلى مرتبة الغنى؟ الجواب لا.
نعم، ما أخرجه من مرتبة.
إذن بقي الجواب كما هو، فهو فقير ويملك المال على أنه يشتري ما هو بحاجة إليه من كتب العلمية. فإذا تملك هذا المال واشترى الكتب العلمية، حين ذاك يأتي الشق الثاني من السؤال كما أظنه، والجواب واضح جدا، أن هذا المال صار ملكا له، فإذا احتاج إلى أن يبيع هذه الكتب ليقيت نفسه فله ذلك، وإن كان هذا يعني ما هي بشارة خير، لأنها تدل على شيء ليس بالحسن وهو انصرافه عن العلم. لعلي أجبتك عن السؤال أيضا، الشق الثاني من السؤال.
أجبت، بس أحسن الله. بالنسبة للنقطة اللي أردتها،
أضل
هو إذا كان عنده ما يكفي من مأكل ومشرب وملبس، إلا أنه لا يستطيع الزيادة على ذلك لشراء كتب لأنها تحتاج مبالغ. يعني
هذا تكرار لسؤال، بارك الله فيك.
لا، مثلا لينشئ له مكتبة.
تكرار للسؤال، هل بقي فقيرا أم صار غنيا؟
هو غنيا بالمأكل والمشرب والملبس.
من هو الغني يا أخي في الشرع؟ الغني الذي يملك النصاب. لا، هذاك الغني كفايته اللي يمنعه من السؤال. لكن الغني شرعا هو الذي يملك النصاب، فيجب عليه زكاة. فمن لا يملك النصاب فهو ليس غنيا، فهو فقير. فحينئذ بلاحظ أنا أن السؤال يتكرر، فهو مكفي. يعني مثلا صاحب مهنة ما يحتاج إلى أن يسأل الناس، والله كافي ورزقه، لكن ليس غنيا بمعنى يجب عليه أن يخرج زكاة ماله. فإذا جاءه مال، دعك الآن والكتب، جاءه مال قال له إنسان هاي 100 دينار أو 1000 دينار اللي هو، وعرف أنه هذا زكاة مال وهو ليس غنيا، يجوز له أن يأخذ هذا المال زكاة أم لا؟ وهو مكفي على حد تعبيرك أنت؟
لا يجوز.
لا يجوز؟
أوه. إذا كان مكتفي.
أيوة. ما الدليل؟
لأنه يعتبر فقير.
يكون إيش؟
يكون مكتفي وغني فلا يحتاج لأخذ المال.
الغني نعرف أنه يجب عليه الزكاة، وأنت بتقول هذا غني لا يجب عليه الزكاة.
والله أنا اللي أفهم من الغني أنه ما يجد كفايته في سنته.
صحيح، بس غني عن ماذا؟ غني عن سؤال الناس.
نعم.
وعن أن يتكفف أيدي الناس، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنه من سأل وله غداء يوم وعشاء ليلة، جاء يوم القيامة وعلى وجهه خموش وخدوش وكدوش، فهو غني عن مثل هذا السؤال المحرم عليه. لكن إذا كان مكفيا وجاءه مال وهو لا يجب عليه الزكاة، فما نجد في الشرع ما يحرم عليه أن يأخذ زكاة مال الغني، لأنه لا يملك النصاب. نعم.
يقول كاتب البيان: بالنسبة لمسألة المستنصر بالكافر، باختصار، إن كان قد استنصر بكافر على مسلم غير مستحل ذلك شرعا في نفسه دفعا لعدوان ظنه واقعا به غير مريد به بقتال المسلمين ابتداء ولا سفك دمائهم ومن خوف على ماله ونفسه، ولم يجد من المسلمين من يحميه من هذا العدوان، فهو لا يؤثم بذلك. ما تعليقكم؟
هون فات هواء، كأنه كان مسكرنا لأنه جاء الهواء إلى ساخية، حولوا عني، ما أحب الهوى. الهوى ما نقول الهوى، ولا غنى للحي عن الهواء، ولكن يجب عليه أن يستغني عن كل هوى. نعم، وخاصة في هذا الزمان حيث أنه صار الهوى هوى متبعا. الجواب يا أخي، قضية التأثيم شيء والاجتهاد يعني مربوط بالإثم سلبا أو إيجابا. بمعنى معروف الشرع قوله عليه السلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فالذي اجتهد فأخطأ ضرورة لا يأثم. هذا الكلام الذي قلته آنفا، أولا هو كلام من؟ يعني من هو القائل؟
القائل مجهول.
مجهول. طيب، هذا الكلام الذي نقلته آنفا، إما أن يكون هذا الموصوف بما فعل من الاستعانة بالكافر هو مجتهد فهو لا يأثم كأي حكم شرعي، وإن كان غير مجتهد فهو آثم. وفي العبارة ثغرات تحمل في طواياها عدم الدقة في التعبير. مثلا مما استوعبته مما سمعته منك آنفا قوله ولم يستحل ذلك، هذا ما يفيد. ولم يستحل ذلك هذا ما يفيد إلا إذا كان المقصود أنه يكفر أو لا يكفر. يعني مثلا قلنا آنفا بالنسبة لتارك الصلاة، فهذا التارك للصلاة آثم قولا واحدا لأنه ما في مجال للاجتهاد. فنقول إن كان يترك الصلاة مؤمنا فهو فاسق، وإن كان يترك الصلاة منكرا فهو كافر، أي غير مستحل لترك الصلاة. فهذا الذي استجلب الكفار إلى بلاد الإسلام، إما أن يكون مجتهدا فيأتي الجواب السابق وهو أنه غير آثم، لكن ما معنى قيل وهو غير مستحل؟ هبه استحل.
هو شيخنا لأنه مناقش من قبل
اسمع اسمع هبه استحل، لكن هو استحل باجتهاد، ما الفرق؟ لا فرق. فهمت؟ الآن نشوف ملاحظة الأخ علي
إنه شيخنا هو مسترسل في البحث. الأخ اختصر لك اختصار، ولا هو من قبل قال إذا استحل ولا ما استحل؟
أنا ما أدري، أنا أتكلم عن هذه الفقرة.
صحيح.
هذه الفقرة
الكلام صحيح.
طيب
ما في شيء.
الآن أعيد الكلام نفسه
من أول.
لا لا، نفس الفقرة اللي تكلمت عنها.
أنا كنت بدي أقرأ الفقرة أكبر من هيك، لكن لحظة لحظة.
وإن كان قد استنصر بكافر على مسلم غير مستحل ذلك شرعا في نفسه على نحو ما سبق بيانه في الحالة الأولى، فإن كان استنصاره هذا دفعا لعدوان ظنه واقعا به غير مريد به قتال المسلمين ابتداء ولا سفك دمائهم، ومن خوف على ماله ونفسه، ولم يجد من المسلمين من يحميه من هذا العدوان، فهو لا يؤثم بذلك سواء كان قتال أم لم يكن.
هذا هو نفس العبارة اللي قرأتها، وهذا هو التعليق. يعني أنت فكرك ما قبله بيغير الموضوع؟
لا، بس على ذكر أنه يعني كلمة الاستحلال إيش دورها، لأنه مشان يتحفظ عما سبق.
هذا دور في بعد وفي قبل، وأظن في علاقة حميمية جدا بهذا الموضوع.
هذا نشوف.
ومن المسائل التي تمت لهذا الموضوع بصلة مسألة المستنصر بالكافر على المسلمين، فإنه ينظر فيه، فإن كان قد استحل فعله هذا في نفسه استحلالا شرعيا وأجازه لسفك دماء المسلمين وإذلالهم وسلب أموالهم، فهو بهذا كافر لأنه مستحل أمرا محرما. وإن كان قد استنصر بكافر على مسلم غير مستحل ذلك شرعا في نفسه على نحو ما سبق بيانه في الحالة الأولى، فإن كان استنصاره هذا دفعا لعدوان ظنه واقعا به غير مريد به قتال المسلمين ابتداء ولا سفك دمائهم، ومن خوف على ماله ونفسه، ولم يجد من المسلمين من يحميه من هذا العدوان، فهو لا يؤثم بذلك سواء أكان قتال أم لم يكن. أما إن كان استنصاره بالكافر على غير الحالتين السابقتين، أي غير مستحل له ولم يكن لدفع عدوان مظنون، فهو بذلك مرتكب كبيرة من الكبائر تجب به عليه التوبة النصوح، ولا تتحقق التوبة النصوح إلا بشروطها. ثم يسرد هنا من باب أحكام الإكراه.
نعم.
ثم يسترسلون ويقول من باب أحكام الإكراه، وكأنه يريد أن يفسر كل هذا باب أحكام الإكراه. يعني يذكر الإكراه يقع الفرد
على كل حال المجتمع. ما أدري أخذت الجواب عن سؤالك.
نعم أخذت.
طيب. غيره تفضل.
هل ضروري يعني شرط الذهب محلق أن يكون مغلق تماما؟
لا، مو شرط. الشرط أن يكون سوارا يثبت في المعصب.
يعني إذا كان مثلا هاي ذهب وفي قطعة فضة تفصل، هل بقي محلقا يعني؟
هذا عبرة بالغالب. يعني لو كان سوار فاضي هون، شايف؟ بدل الفص من الفضة كما قلت، ما في قطع هيك، لكن هو سوار. لكن السوار ما هو حلقة كاملة، ناقصة سنتي سنتين. المهم سوار يحيط بالمعصم، فهو سوار. فلا يجوز. وحينئذ لا فرق بين هذا السوار الذي لا يكمل حلقة تامة وبين سوار يكمل حلقة تامة لكن المكمل هو مباح كالفضة مثلا، فالنتيجة واحدة. والعكس بالعكس، بمعنى إذا كان السوار الغالب عليه فضة والموصل هو ذهب فيجوز لأنه ليس سوار من ذهب.
شيخ، هل تجوز الصلاة
كيف؟
هل تجوز الصلاة خلف إمام يستغيث بالرسول كوسيلة
عليه الصلاة والسلام؟
عليه الصلاة والسلام. وهل يجوز كذلك الأمر أنه بيستبيح لنفسه أنه يميل إلى الحكم اللي بقول فيه أنه عيسى عليه السلام لم يرفع جسديا إلى السماء بل رفع مقدارا، وكذلك الأمر يستبيح لنفسه بالقول أنه يقرأ عن اللوح المحفوظ في المنام رؤية، هل تجوز الصلاة خلفه؟
تجوز الصلاة خلفه ما دمت أو ما دمنا نحكم بإسلامه، فإذا أخرجناه من دائرة الإسلام فحينئذ لا تجوز الصلاة. فأنت في حدود معرفتك بالشرع أولا ومعرفتك بالشخص ثانيا، هو لا يزال في دائرة الإسلام ولا ارتد عن الإسلام؟
لا زال بدائرة الإسلام حتى استخطى نفسه ورجع وقال لي لا تخبر شيوخك باللي أنا قلت له لك، يعني زي ما تحكي استضع يعني خضع في القول عود من جديد. كان أول شيء بموقف حازم، بعدين رجع بحكي لي لا تخبر شيوخك في اللي حصل حتى لا يكفروني أو يفهموني خطأ، أنا برأي رؤية في المنام شيء حصل معي.
ما ليش هذه جزء مما ذكرت؟
نعم.
أنت قلت
بالنسبة للوح المحفوظ أنا بحكي الرؤية في المنام، أما هو يميل إلى أنه عيسى عليه السلام لم يرفع جسديا إلى السماء بل رفع مقدارا، إني رافعك
نعم. المهم يا أخي خذ القاعدة واسترح. كل إنسان أصل مسلم ثم ارتكب مخالفة شرعية، هذه مخالفة تخرجه من دائرة الإسلام والمسلمين، ولا تصح الصلاة خلفه. ولكن يجب أن نعلم أنه ليس كل مسلم وقع في الكفر وقع الكفر عليه، عرفت كيف؟ ليس كل ما وقع في الكفر وقع الكفر عليه وتلبسه الكفر وأحاط به بحيث أنه خرج من دائرة الإسلام. فهذه هي القاعدة، وتطبيق هذه القاعدة لا يستطيع عامة الناس أن يطبقوها على أي إنسان، وإنما هذا يحتاج إلى علماء عارفين بالكتاب والسنة ويكون عندهم شيء من الروية والتأودة والتأني، بحيث أنه ما في عندهم إفراط وتفريط، ما عندهم أنه كل المسلمين كما يقولون على خير، ولا أنه من قال كذا فقد كفر وارتد عن الدين بدون ما يعرف أحواله، هل هو معذور، هل هو جاهل، هل هو عالم إلى آخره. ولذلك فأنا بقول لعامة المسلمين من أمثالك أنه هذا اللي عم تسأل عنه في حدود معرفتك، أنت مسلم ولا كافر؟ لا والله مسلم، إذا الصلاة جائزة. لا والله هذا ليس مسلما عندي، بقول لك حينئذ أنت احتياطا لا تصلي وراه، لكن معناها من جهة أخرى لازم تحتاط، ما تبادر إلى تكفيره، بجوز تكون أنت مخطئ في تكفيره لأنك لست من أهل العلم، عرفت كيف؟ فإذا غلب على ظنك أنه هذا كفر لا تصلي وراه، وصلي على إمام لا تشك في إسلامه وإيمانه، لكن لا تقطع بكفره ما دمت لست من أهل العلم. واضح؟ نعم نعم.
أعمل
أنت الليلة فيش كلك منيح.
أعمل
إذا هبت رياه وكيف أغتلمها.
نعم. أعمل عند شخص في بيع ملابس وأقمشة، ويضيع بعض الأحيان يضيع بعض الأغراض.
خلوها مستورة يا جماعة.
وفي بعض الأحيان مثلا يضيع بعض الأشياء، تضيع قطعة قماش أو يضيع خمار أو نقاب، فيأتي صاحب هذا المحل ويقول أنت المسؤول، ويقول أنت المسؤول، ومثلا يريد أن يدفعني ثمن هذا الشيء اللي ضاع، علما أنه هو أحيانا يبيع معي وأنا أبيع، وأحيانا قد يدخل هذا المحل أكثر من واحد بإذنه وعن رضاه، فهل يجوز له أن يدفعني هذا الشيء؟
في حدود ما تقول ما بيجوز، في حدود ما تقول، لكن ما بيجوز الحكم بين اثنين شرعا حتى نسمع منهما كليهما. هذا هو. دافع عن نفسك يا أبو ليلى.
طبعا يا شيخنا مبدئيا الأخ طبعا صدر هذا الكلام دون تنفيذ، يعني قلت أي شيء بدي يروح في هذا المحل كونك أنت المسؤول بعدي بدك تتحمل مسؤوليته، والأشخاص اللي بيقولوا أنهم بيدخلوا هذا المحل هم شباب معروفين من يعني لدينا من إخواننا من طلبة العلم، وهم الحمد لله أمناء. أما بالنسبة للبيع والشراء، هذا الأخ أحيانا يعني ينسى ماذا باع، أما أنا إن بعت شيء والحمد لله أتذكر ولو قبل كذا أنا بعت.
واحد واحد حتى ما كثير نعم. نتوسع وننسى تفاصيل.
نعم.
بتوافق على التهمة هذه بالنسيان؟
لا.
كلمة غطاها؟
لا
ما بتوافق.
لا
ليش ما بتنساها؟
أنسى كما ينسى البشر.
إذن ما بتوافق. الله يهديك.
لكن الله يهديك. اللي ببيع
لا هي كما نجيت لكن هي جملة استدراكية أخي على إيه؟ إذا أنت موافق أنك بتنسى.
بنسى نعم.
مش مطلقاً، يعني هو عم يتهمك الآن، ويا ريت التهم تكون كلها من القبيل هذه، لأنه بين يتهم الإنسان أجيره بأنه ينسى وبين يخون شتان ما بينهما، فهو يتهمك الآن بأنك تنسى. شو رأيك؟ شو جوابك؟
لا أنسى.
لا تنسى.
نعم.
ليه؟
أولا لأنني أبيع وفور بيعي أسجل.
أيوة.
أولا لأنني أبيع وفور بيعي أسجل. ثانيا لأن البيع ليس بتلك الكثرة حتى يعني لا أستطيع أني مثلا أسجل أو كذا فأنسى هذا أو ذاك أو كذا، ففي يعني أوقات فراغ الجو بكون هادئ كذا، فيعني يساعد هذا الشيء كله على التذكر وليس على عدم النسيان.
طيب أنت في عندك شيء غير الأصل، وهو أن كل إنسان يعني بينسى كما قال عليه السلام عن نفسه.
نعم يا شيخ.
إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني.
نعم يا شيخ.
فالحقيقة أنه على هالقاعدة هو ينسى وأنا أنسى وأنت تنسى.
أي نعم.
لكن أنت عندك شيء زيادة عن هذا الأصل؟
نعم يا شيخنا.
وهو
صدر قبل أيام عند يعني وقت الحساب جمع المال، سألته عن هذه البيع، هذه البيعة شو هذه البيعة أنت بيعها؟ قال الصحيح إني ما بعرف شو بعت، لكن جمعت هدول الأغراض اللي تبقى من المصاري وحطيتهم كذا، حصل أم لا؟
الشيخ
أنت
بتسأل
بالشيخ
رأسأل
فيه. يعني ما
نعم.
يعني هو اختصر الطريق، بدل ما يجي اللي يسأله سألك مباشرة.
الشيخنا ستأخذ هذا القول دليل يعني؟
شو بدك فيه؟ أنت بقى هلا بدأتها. تعرف تعرف اللغة الشامية بدأت تخاوز، بتقولوا أنتوا تخاوز؟ ما بتقولوا ممكن بتقولوا؟ أنت لما بدأت تقول يعني بتتخذوا دليل معناها بدأت تتخذ الحيطة. الشيخ الله شو بده يساوي؟ أنت جاوب عن السؤال. نعم. هذا وقع هذا ولا لا؟
مرة. نعم
مرة. هذا داخل في النسيان المنفي آنفا ولا لا؟
نعم.
طيب
جريء ما شاء الله.
فأنت تدان الآن. هل يقع مرة ما بيجوز يقع مكرة؟
نعم.
وبيجوز يقع كرات؟
نعم.
فإذا قولك لا أنسى أصبح نسي منسيا، لأنك اعترف بأنه وقع منك نسيان، وهذا بخل بالقيام بعملك بصورة كاملة. طيب غيره.
وقع مرة طبعا اللي ذكرتها الآن، وسجل ما يعني ما تبقى معه يعني دليل على أنه جمع البيعات كلها، بقي شيء قال أنه هذا ثمن خمار، لأنه اللي بقي معه بطلع ثمن خمار. ووقع مرة ثانية فما عرف الشيء وما كان مسجل شيء. صحيح؟
صحيح.
ما استوعبتش اللي حكى
أبو أعين.
طيب أنا شو رأيك؟ شو رأيك؟ هنختصر القضية لأننا لسنا في مجلس قضاء، وإنما إن كان هناك مجلس فهو مجلس إفتاء.
أي نعم سامي.
فأنا بشوف أنك أنت يجب أن تهتم بالقيام بوظيفتك بتمامها وكمالها، وأنت ما بيجوز أنك تدينه على الظن، لأنه جوابك السابق أنه كرد عليه هو قال، وأنت اعترفت أيضا بالمقابل أنه بيدخل علينا ناس كثيرين، كان جوابك أنه اللي بيدخلوا هن من إخواننا والأصل فيهم الثقة والأمانة وإلى آخره، فنستبعد أن يكون يقع منهم اختلاس يلصق بالأجير الذي عندك. أنت هكذا دعواك يعني. حينئذ أنا بقول ما ينبغي لك أن تدين الأجير إلا بدليل قاطع مش بالشبهة، ما دام في مجال للشبهة، أي أن ترتفع التهمة عنه بسبب نسيانه إلى غيره ممن يدخل إلى المكان، فحينئذ ما بيجوز أنك تكلفه أنه لا أنت لازم تحط قيمة الضائع هذا إلا بدليل يعني ما يبقى فيه أخذ رد. هذا بيكون حل القضية. هات نشوف شو عندك، شو مخبينا.
اسمح لنا يا بليلة، بالنسبة لفتواك لنا بالاقتداء بالإمام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى آخر الحديث، أفتيت لنا وطلبت منا أن نقتدي بالإمام في جميع أفعاله حتى إذا قنت بالقنوت البدعي أن نقنت معه، فهل قياسا على ذلك إذا صلى بنا إمام متعصب لمذهب مالكي ويرخي يدي مذهب المالكي هل نفعل مثله؟
نعم، القاعدة عامة ليس لها تخصيص إلا في حدود الضوابط التي نذكرها، وهي إذا كان هذا الإمام يطبق ما يدين الله به فنتابعه، خالف السنة أو وافق السنة. أما إذا كان إماما يخالف المذهب الذي هو موافق للسنة فهو يترك السنة مسايرة للناس. مثاله مثلا إمام شافعي المذهب بيجهر بالبسملة، ما بيرفع إيديه عند ركوع رفع منه، ما بيتورك في الصلاة، هذا نخالفه لأنه لا يفعل ذلك عن تدين وعن عقيدة، وإنما إما عن كسل وإهمال وإما عن مسايرته للناس. بخلاف مثلا لو اقتدينا بحنفي ما بيرفع إيديه لأنه يرى أن رفع اليدين مكروه ومكروه تحريما ما بنرفع، أخيرا نوصل لمثالك، مالكي بيسدل يديه، إن كان يفعل ذلك عن قناعة شخصية فكذلك القاعدة ماشي. لكن في ناس أولا يتبعون مذهبهم الذي اقتنعوا به، معذورين غير معذورين هذا حسابه عند الله. ثانيا قد يكون له رأي وله اجتهاد، يعني مثلا أنا إذا صليت وراء إمام أعتقد أنه مجتهد ويضع يديه بعد الركوع أنا بفعل مثله، مع أنه أنا لما بصلي لنفسي أو إماما ما أفعل ذلك، لكن لما عامة الناس ليس لهم مذهب ما أفعل مثل فعلهم لأنه ليس لهم إيش رأي. فإذا القاعدة ضبط ممكن حصر بما يأتي، أولا يفعل ذلك عن عقيدة، عن يعني تذيل هيك مذهبه وهذا الذي يراه، ولا نستطيع نحن نكلف الناس كلهم يصيروا مجتهدين أو يصيروا أتباع للسنة، لأنه مو كل الناس يتاح لهم الجو هل بفهمهم إيش السنة. شيء ثاني أخير وهو أنه هذا الذي يسدل يديه مثلا لم يسمع يوما ما الحديث ولم تقم عليه الحجة، هذا نقتدي به. أما إذا أقيمت عليه الحجة ببيان السنة وغلب على ظن أن رجل تعصب على السنة لمذهبه فأيضا لا نقتدي به. واضح؟
واضح. جزاك الله. كمان سؤال شيخ؟ الجواب قد يكون بسيط إن شاء الله.
نعم
أو لا.
نعم.
هل يجوز في قنوت النوازل أن يقوم الإمام في قنوت الوتر وهو الله مهدي في مديك ابتداء؟
لا. لا.
لا يجوز.
لا.
جزاك الله.
شيء شيخ بالنسبة للأذان والإقامة؟
إيه هذا حكيت معك اليوم، ما هي الحقيقة هذا موضوع طلع معي موضوع بحب أبو ليلى يسجله، بحب أبو ليلى يسجله لأنه هو بحب التسجيل اللي ما في أخذ وعطى، ما في صياح وضحك، خاصة مثل بعض أخوانه هو بيعرفه. أوكي. فهلا رح أملي عليه بحث بسره. عندي هنا حديث في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة برقم 21 و106,000. نصه: أذن صلى الله عليه وآله وسلم في أذن الحسن بن علي يوم ولد، فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى. هذا الحديث كنت ذكرته في أكثر من كتاب، كما ستسمعون اعتمدت فيه على تضعيفه من بعض علماء الحديث، وستعرفون من هو، وقويت به حديثا بهذا المعنى لكن ليس فيه أنه أقام في أذنه اليسرى. هو حديث أبي رافع في الترمذي، سيأتي الإشارة إليه. حديث أبي رافع هذا إسناده ضعيف مع أن الترمذي صححه، فلما خرجته والسند بين يدي أمكنني أن أعمل في هذا الإسناد علم الحديث ومصطلح الحديث، فأثمر ذلك عندي أنه حديث ضعيف. والحديث الضعيف معلوم أنه لا يجوز نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم أولا، ولا يجوز أن يبنى عليه حكم شرعي ثانيا إلا إذا وجدنا له عاضدا أو مقويا. وهذا العاضد والمقوي تارة نجده ونجد إسناده فنجده صالحا لتقوية غيره، ومنكون على بينة وعلى بصيرة، لأن العاضد الشاهد يشترط فيه أن لا يكون ضعفه شديدا، فحينما يكون السند أمامنا بيتبين أن السند ضعيف ولا ضعيف جدا. فإذا كان من الأول قوينا المشهود له، وإذا كان من الثاني لم نقويه. لكن هذا لا يتيسر للباحث دائما، لأن كتب الحديث من ألوف المؤلف. في هذه الحالة قد نجد أحد علماء الحديث ذكر حديثا معناه يشهد لمعنى الحديث الضعيف اللي نحن ضعفناه، لكن بدنا له شاهد. وجدنا الشاهد في كلام بعض الأئمة، لكن السند ما وصلنا إليه. لكن هذا الإمام بيقول إسناد هذا الحديث ضعيف، هو بيقول إسناد ضعيف. نحن والحالة هذه لا يسعنا إلا على أن نعتمد عليه، لأنه إمام وحافظ، فنقوي الحديث الأول هل عرفنا ضعفه من إسناده بالحديث الثاني الذي لم نعرف ضعفه من إسناده، لأننا لم نقف على إسناده، لكن عرفنا ضعفه من شهادة أحد علماء الحديث بأنه إسناده ضعيف. حديث أبي رافع هل هو مثل هذا الحديث الذي أسمعتكم إياه آنفا، لكن ليس فيه الإقامة في الأذن اليسرى. فقوينا حديث أبي رافع بالشطر الأول من حديث هذا، وتركنا الإقامة في الأذن اليسرى لأنه ما وجدنا لها شاهدا. كان اعتمادي في تقوية حديث أبي رافع من نقل القيم الجوزية في تحفة المولود أو الودود في أحكام المولود، نقل عن البيهقي الذي سيأتي كلامه الآن أنه قال حديث إسناده فيه ضعف، فأنا اعتمدت على هذا وقويت حديث أبي رافع. الآن طبع شعب الإيمان للبيهقي، وقفنا على الإسناد، وإذا الإسناد ضعيف جدا لا يصح أن نقوي به حديث أبي رافع. الآن البحث حول إسناد البيهقي لهذا الحديث الذي قال عنه البيهقي أنه إسناده ضعيف، وكنا اعتمدنا على قوله وقوينا به حديث أبي رافع. اسمعوا الآن ما وصل إليه البحث العلمي بعد الوقوف على إسناد هذا الحديث الذي كنا اعتبرناه شاهدا لحديث أبي رافع، والآن وصل البحث إلى أنه لا يجوز الاستشهاد به لشدة ضعفه. قلت تحت هذا الحديث موضوع أخرجه البيهقي في شعب الإيمان في المجلد السادس في الصفحة 90 بعد 300، وبرقم 20 بعد 608,000 من طريق محمد ابن يونس. قال: حدثنا الحسن ابن عمرو بن السيف السدوسي، حدثنا القاسم ابن مطيب عن منصور ابن صفية عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن إلى آخر الحديث. وقال أي البيهقي: وقد ذكر قبله حديث أم الصبيان المتقدم في المجلد الأول برقم 21 و300 من رواية الحسن بن علي رضي الله عنه. شو قال البيهقي في هذا الحديث وفي ذاك الحديث؟ في هذين الإسنادين ضعف، وضعف أخف من كلمة ضعيف، أسهل، لا مو أشد، ألطف،
ألطف.
قلت: وفي هذا القول تساهل كبير، ما كنت أود له أي للبيهقي أن يصدر منه لشدة ضعف الإسنادين، فإن الحديث المشار إليه حديث أم الصبيان فيه رجلان يضعان الحديث، مع ذلك وشو قال في إسناد ضعف، مع أنه فيه رجلان يضعان الحديث.
والضعين.
ها؟
والضعين.
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 وقد اغتر بمثل هذا التساهل بعض العلماء المتأخرين، فقوى به حديث أبي رافع الضعيف إسناده كما بينت هناك، ولو أنه علم شدة ضعفه ما قواه، لأن الشديد الضعف لا ينفع في الشواهد باتفاق العلماء. أنا رديت عليه هناك، ليش؟ لأنه حديث أم الصبيان الذي جعله هذا البعض شاهدا لحديث أبي رافع كان السند بين يدي، وفيه من يضع الحديث. قلت: ومثله حديث الترجمة، مثل حديث أم الصبيان هل فيه رجلان يضعان الحديث؟ حديث الترجمة هذا، فإن الحسن ابن عمرو الأصل عمر، خطأ مطبعي، السدوسي متروك كما في التقريب، وكذبه ابن المديني والبخاري. ومحمد بن يونس الراوي عن الحسن ابن عمرو هو الكديمي، وهو كذاب وضاع، وتقدمت له أحاديث، فراجع فهارس الرواة المترجم لهم في المجلدات الخمسة المطبوعة. ولقد أصابني مثل أو نحو ما أصاب ذلك البعض من الاغترار بتساهل البيهقي هذا، فإني قويت أو كدت. أنا أتحفظ كما ترون، أظن تتنبهون معي لما سيأتي، فإني قويت أو كدت أن أقوي حديث أبي رافع المشار إليه بحديث الترجمة هذا، فإني ذكرته كشاهد، ما قلت ذكرته شاهدا للتنبيه اللي بقول أنا مستنكرة على من يقول أنا كمسلم، يعني ما لك مسلم؟ هنا كشاهد، يعني ما هو شاهد، فإني ذكرته كشاهد له، وقد نقلت عقبه عن ابن القيم قول البيهقي المذكور في تضعيف الإسنادين، وقلت عقبه ما نصه. قلت: فلعل قلت، ما قلت هذا شاهد، هذا تحفظ جميل. قلت: فلعل إسناد هذا خير من إسناد حديث الحسن، بحيث حديث الحسن حديث أم الصبيان بحيث أنه يصلح شاهدا لحديث رافع والله أعلم. هذا في سلسلة الحديث الضعيفة في المجلد الأول. ومع أنني تحفظت في الاستشهاد به فقد غلب علي الثقة بقول الباهقي المذكور، فحسنت حديث أبي رافع به في الإرواء مجلد كذا صفحة كذا. والآن وقد طبع والحمد لله كتاب البيهقي الشعب، ووقفت فيه على إسناده وتبين لي شدة ضعفه، فقد رجعت عن التحسين المذكور وعاد حديث أبي رافع إلى الضعف الذي يقتضيه إسناده. وهذا مثال من عشرات الأمثلة التي تضطرني إلى القول بأن العلم لا يقبل الجمود، وأن أستمر على البحث والتحقيق حتى يأتيني اليقين. والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خيرا.
وإياه
في طريقة
شيخ مخلص الكلام. الآن عندنا حديث الأذان في
رجع إلى الضعف.
رجع إلى الضعف، يعني الآن
لا يعمل به،
لا يعمل بالأذان ولا بالإقامة.
بالإقامة مفروغ منه من زمان.
الآن على الأذان في
نعم، يعني بقي حديث أبي رافع على ضعفه.
ما فيش في الباب غير حديث أبو رافع،
ما حديث أبو رافع وحديث أم الصبيان وهذا الحديث عن ابن عباس.
ثلاثة في الباب.
أم الصبيان وهذا كلاهما في الهوى سواء، في كل منهما متروكان ضعيفان جدا متهمان بالكذب وهكذا. ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا علما وأن ينبه إخواننا الشباب اللي بتسرعوا وبيظنوا أن علم الحديث أمر سهل. هاي أنا قد بلغت من الكبر عتيا، وهي بتشوفوني كل يوم برأي، وبيقولوا الناس هل ناشئين جديد، الشيخ ما أكثر خطأه، خليهن يدخلوا في هالمعركة ويشوفوا بعدين حاله.
الله يجزيك الخير يا شيخ.
الله يحفظك.